أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا في كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. أيها الكرام، حملت قصة اعتناق الأخت البريطانية لورين بوث دروسا مهمة تضاعف اعتزاز المسلمين بإسلامهم وتزيد من إقبالهم على الالتزام بأحكامه وقيمه، وقد تطرقنا لبعض هذه الدروس في حلقة سابقة من برنامج أسلمت لله، ونحن نستعرض لكم قصة اهتداء هذه الكاتبة والإعلامية المرموقة شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. فقد كتبت قصتها في مقال مؤثر نشرته بتاريخ 23 أكتوبر 2010، ترد فيه على اعتراضات المعترضين عليها بسبب اعتناق الإسلام في حرم السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام في مدينة قم المقدسة. نتابع معا في هذا اللقاء استلهام الدروس من قصتها، فتابعونا على بركة الله. مستمعينا الكرام، الصلاة الإسلامية والدعاء والتوجه إلى الله عز وجل في تراث أهل البيت عليهم السلام كانت من أهم العوامل التي فتحت أمام الأخت لورين آفاق التحولات والسعادة المعنوية التي ذاقت طعمها. تقول هذه الأخت في عنوان: الآن وقد أصبحت مسلمة، ما ترجمته؟
إن التحولات التي بدأت أشعر بها أخذت مكانها في العام الماضي، فلم يلحظ أحد أنني أخذت أقول في دعائي الله بدلا من الرب، ومع أن معناهما واحد إلا أنه بالنسبة للمعتنق الجديد للإسلام قد يشكلان عقبة فهم لغوية فيما يتعلق بطبيعة لغة الكتاب المقدس، ولكني تغلبت على هذه العقبة دون أن يلحظني أحد. ثم جاء بعد هذا التحول تحول آخر تمثل في الشعور العاطفي والتدفق الذي كنت أشعر به وأنا في رفقة المسلمين. لقد بدأ أصدقائي وزملائي من غير المسلمين يبدون قساة القلوب بشكل مفرط. لقد رأيت مشاعر متبادلة تنم عن الحب في بيوت المسلمين وحول صينية من الحلوى المعسلة، وعندها بدأت أتساءل لماذا لا ينتبه أصدقائي الذين أحبهم وأحترمهم لهذه الشعائر؟ وأخيراً شعرت بما يشعر به المسلمون عندما يكونون في صلاة حقيقية، انسجام عذب ورعشة من الفرح أشعر فيها بالامتنان لكل ما أمتلكه أولادي وما أشعر به من الأمان، وبكل تأكيد لا أريد أكثر من ذلك بجانب الصلاة لأكون سعيدة تماما.
أيها الأفاضل، نتلمس في تجربة اعتناق الأخت البريطانية لورين بوث للإسلام حقيقة أن السعادة التي يحققها الدين الإلهي الحق للملتزم بأحكامه هي أولا سعادة حقيقية وليست وهمية، وثانيا هي سعادة تنسجم مع النوازع الفطرية للإنسان وتستجيب لتطلعها في مسيرة متوازنة. هذه الإعلامية البريطانية أسلمت لله بدينه الحق وهي في بداية العقد الخامس وفي اكتمال رشدها الفكرية، ولذلك عرفت السعادة الحقيقية التي يضمنها الإسلام لأتباعه. تقول حفظها الله ما ترجمته:
قال لي الشيخ الذي أسلمت على يديه في مسجد في لندن منذ بضعة أسابيع: لا تتعجلي، خذي الأمر ببساطة، الله سبحانه وتعالى بانتظارك، ولا تعيري أهمية لمن يقول لك يجب عليك أن تفعل كذا أو ترتدي كذا أو أن يكون شعرك هكذا، فقد اتبعي ما يمليه عليك ضميرك، اتبعي القرآن الكريم ودعي الله يرشدك. وهكذا أنا الآن أعيش في الواقع وليس مثل شخصية جيم كيري في ترومان شو. لقد أدركت الكذبة الكبرى التي هي واجهت حياتنا المعاصرة والمتمثلة في أن المادية والاستهلاكية والجنس والمخدرات هي التي ستمنحنا السعادة الدائمة، ولكنني نظرت أيضا خلف هذا المظهر الزائف فرأيت عالما غنيا بالحب والأمل والسلام. وفي هذه الأثناء فأنا أواصل حياتي اليومية، أطبخ العشاء وأقدم برامج التلفزيون عن فلسطين، أصلي قرابة نصف ساعة في اليوم، والآن يبدأ يومي بصلاة الفجر حوالي الساعة 6 صباحا، ثم أصلي مرة أخرى في 1:30، وأخيرا أصلي في حوالي 10:30 مساء، كما أنني أتقدم في قراءة القرآن حيث قرأت حتى الآن 200 صفحة، ودائما ما أطلب النصيحة من الأئمة والمشايخ، والجميع قالوا لي إن رحلة كل فرد إلى الإسلام هي رحلة خاصة به، والبعض يلتزم بحفظ النص الكامل للقرآن قبل التحول للإسلام، ولكن بالنسبة لي فإن قراءة القرآن بالكامل ستتم ببطء وبوتيرة خاصة.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، وفي قصة الأخت البريطانية لورين بوث نجد إشارة لطيفة إلى أثر الإنماء الروحي الإسلامي في تقوية إرادة الإنسان وجعله يتغلب على أشكال الصعاب التي تواجهه. تقول حفظها الله في المقطع الختامي من مقالها عن قصة إسلامها ما ترجمته:
في الماضي باءت محاولتي للإقلاع عن شرب المشروبات الكحولية بالفشل، ولكن منذ تحولي إلى الإسلام لا أستطيع مجرد تخيل نفسي وأنا أشرب مرة أخرى، ولا يتطرق إلي الشك في أن الإسلام هو من أجل الحياة. هناك الكثير في الإسلام الذي يمكن أن أتعلمه وأستمتع به، وفي الأيام القليلة الماضية سمعت من نساء أخريات تحولن إلى الإسلام وقلن لي إن هذه هي البداية فقط، وإنهن ما زلن يحببن الإسلام بعد 10 أو 20 عاما على إسلامهن. وفي ملاحظة ختامية أود أن أقدم ترجمة سريعة بين ثقافة الإسلامية وثقافة الإعلام، وهو ما يمكن أن يساعد على الشفاء من لدغة الصدمة التي تسبب فيها تغييري لحياتي لكثير منكم. فعندما كان يظهر المسلمون في محطة بي بي سي الإخبارية وهم يصيحون الله أكبر في سماء شرق أوسطية صافية، تدربنا نحن الغربيين على أن نسمع نكرهكم جميعا أيها البريطانيون، ونحن في طريقنا إلى تفجير أنفسنا في متاجركم وأنتم تشترون بضائعكم، في الحقيقة ما نقوله نحن المسلمين هو الله أكبر، ونحن مطمئنون في حزننا بعد أن قامت الدول غير الإسلامية بمهاجمة قرانا وبشكل طبيعي، فإن هذه العبارة الله أكبر تعلن عن رغبتنا في العيش في سلام مع جيراننا ومع الله ومع زملائنا في الإنسانية، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فقط أن يتركنا الآخرون نعيش في سلام سيكون ذلك طيبا.
وبهذا ننهي أيها الأحبة حلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم كرم المتابعة ودمتم بألف خير.
تحية لكم طيبة دائمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
أهمية السلامة في الحلويات الرمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله حسن طاعتكم مستمعينا. هناك بعض العادات الغذائية التي تعودناها، ولكن البعض منها تحتاج إلى تصحيح سلوكي وغذائي، وأهمها تناول الحلويات السكرية. فما هي الإرشادات الصحية اللازمة لصيام صحي؟ تواصلوا معنا. وشكرا على التواصل. يؤكد مستمعين أطباء التغذية أن المصابين بالسمنة أو الكثير من معظم الأفراد لا يحتاجون إلى تناول كميات أكبر من الطعام في شهر رمضان المبارك، بل قد يحتاج بعضهم إلى كميات أقل من المواد النشوية والدهنية المولدة للطاقة، لأن حركاتهم وجهدهم يكون أقل. فالإسراف في تناول النشويات والحلويات في شهر رمضان أمر شائع بدعوى تعويض ما فقده الجسم خلال فترة الصيام، وبالتالي فإن الإفراط في تناول الحلويات والنشويات يؤدي إلى زيادة الوزن نتيجة قلة الحركة خلال النهار، مما يؤدي إلى ضعف احتراق السعرات الحرارية، خاصة أن هذا الشهر يتسم بكثرة الولائم، فالصائم إما داعياً أو مدعواً، وفي الحالتين تصعب مقاومة الأطباق التي تقدم بهذه المناسبة. كذلك عدم إقبال الكثيرين على تناول الفاكهة والخضروات لكثرة الأطباق الخاصة بشهر رمضان، فتكون النتيجة كيلوغرامات زائدة يصعب التخلص منها بعد ذلك. ابقى معنا أيها الصائم الكريم. وكل عام وأنتم بخير مستمعينا. حفاظا على الصحة في شهر رمضان الكريم، وخاصة للصائم العزيز، يقدم أطباء التغذية، ولأجل صوم صحي نافع للسلامة والعبادة، بعض النصائح المهمة لتناول الحلويات الشرقية ولكي يكون تناولها صحيا. وباعتبار الحلويات الشرقية ذات قيمة غذائية عالية بسبب تركيز المواد النشوية والسكرية والدهنية، إضافة إلى المكسرات، وعند تناولها ينصح بفاصل زمني ما بين 3 إلى 4 ساعات بعد الإفطار، مع تصغير حجم الوحدة المقدمة من الحلوى ليقل محتواها من السعرات الحرارية، مع استعمال حشوات من الفاكهة بدلا من المكسرات. ويشير الأطباء في نصيحة طبية، سواء تصنع الحلوى ربة البيت أو الطباخون، إلى أنه يجب استعمال خليط من الدقيق الأسمر والأبيض في صناعة الكنافة والقطائف، مع الاستعانة بعصير الفواكه الطازجة بدلا من المحلول السكري في إعداد الكثير من الحلويات، وخاصة الحلويات الرمضانية. صوموا تصحوا، دعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مع دعواتنا لكم كإخوة كرام بصيام مقبول.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة. Thank you.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
هند بنت عمر بن حرام رحمة الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزوجت هند بنت عمرو من عمرو بن الجموح سيد من سادات بني سلمة وشريف من أشرفهم، ولدت له معاذ ومعوذ وخلاد، وكانت هي وأخوها عبد الله وأولادها ممن اعتنقوا الإسلام وأخفوا إيمانهم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخلصوا أوفياء لبيعتهم دون أن يعلم بهم عمرو بن الجموح. وكان يراهم أحيانا يتهامسون فيما بينهم، لكنه كان يتظاهر بعدم الاكتراث بهم، ولكنهم لم يكن عليهم من السهل أن يبقى الأب على الشرك وقد هداهم الله إلى نور الإسلام، فاتفقوا على تنفيذ خطة تساعدهم بها هند لعله يهتدي للإسلام.
السلام عليكم، هل وصلت يا خالي العزيز؟
وعليك السلام يا معاذ.
يا خالي، إنه وقت مناسب جدا لتنفيذ الخطة،
إذن هيا بنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، لا ترفع صوتكما، إنه في سبات عميق.
يا هند، ألا يغضب عندما يستيقظ ولا يجده أمامه؟
لا عليكما، يغضب ولكنه لا يحمق.
إذن هيا بنا يا معاذ، سأفتح لك الباب ادخل أنت لجلب الصنم.
حسنا خذه عني يا خالي، خذه. لعنة الله عليه، كم هو ثقيل، إنه من حجر أصم.
هاته احذر يا معاذ كي لا يسقط ويتهشم وينكشف أمرنا. حسنا، هيا بنا، هيا وداعا يا أختي.
يحفظكم الله، كنا على حذر كي لا يراكما أحد.
إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله. مع السلامة.
في أمان الله.
مع السلامة.
يا خالي، أرى أن نضعه في هذه الحفرة مع الفضلات، لعل أبي يستقبله ولا يعود إليه.
نعم الرأي يا ابن أختي، هو ذلك. ولو أراد أن يبحث عنه فسيجده بسهولة. حسنا، هيا بنا لنرجع، فقد لاحت تباشير الصباح. هيا بنا،
هيا بنا.
صباح الخير يا إلى إلى إلهي. ها، إنه ليس في مكانه، أين ذهب إذن؟ ها، أين أنت يا إلهي؟ لم أعلم أنه يتحرك. ها، أين ذهب يا ترى؟
صباح الخير يا أبا معاذ.
صباح الخير.
ما بك يا أبا معاذ؟
لا،
خيرا؟
لا 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 شيء. سأذهب لحاجة وأعود يا هند.
إلى أين أنت ذاهب يا أبا معاذ؟
لا تقلقي سأعود حالا. نعم سأعود. ترى أين سأجدك يا إلهي؟ ألا كان عليك أن تخبرني قبل أن تذهب؟ ولكن أيمكن أن تكون قد ضجرت مني؟ ها؟ ولم الضجر؟ ألم أمسحك وأعطرك وأشعل لك الزيت؟ لا محل للضجر. إذن ماذا؟ ها؟ أنت هنا؟ ماذا تفعل في هذا المكان قبع؟ ماذا تعمل هنا؟ أكاد لا أصدق. نعم لا أصدق إنك جئت بنفسك إلى هنا مرميا على وجهك وسط هذه الفضلات والقاذورات. ولكن ها؟ ولكن أيمكن أن يكون أحد رماك هنا؟ ها؟ الويل له، الويل لمن فعل ذلك، الويل له. يا أم معاذ، يا هند.
نعم يا أبا معاذ.
ناوليني منديلا لأمسح إلهي.
إلهك؟
نعم إلهي، صنمي. ناوليني ولا تتأخري، واجلبي معك قارورة العطر. لا عليك يا إلهي، سأمسحك وأنظفك وأعطرك. أرجوك أن لا تضجر ولا تغضب علينا، وعندما أنتهي من تنظيفك سأضعك في مكان أفضل وأحرسك. نعم أحرسك.
وتكرر هذا العمل، وما إن يغط عمرو بن الجموح في نومه إلا ويأتي ولده معاذ وخاله عبد الله تساعدهما هند في ذلك، ليأخذ الصنم ويرموه في وسط الطرقات تارة وأخرى بين الحفر والفضلات، وفي كل مرة يجلبه عمر ليمسحه ويعطره ويعتذر إليه. وفي يوم اشتكى أمر صنمه لزوجته، فأخذت تسخر منه محاولة إبعاد الشبهة عنهم حتى لا يشك بهم. وفي يوم من الأيام وقد ضجر عمرو من ذلك:
يا إلهي يا إلهي، إنك من حجر ولا أصدق أنك تتحرك، فلو كنت هكذا فلماذا لم تتحرك أمامي؟ ولكن من الممكن أن هناك من يأخذك ويرميك هكذا دون رحمة. نعم من الممكن، فأعداؤك كثيرون. يا ترى من الذي تجرأ وفعل بك ما فعل؟ ما أجرأهم عليك يا إلهي؟ الويل الويل له إن ظفرت به. حسنا، لدي فكرة، سأعلق على رقبتك سيفي. نعم إنها فكرة جيدة، إن استطعت فامنع من يعتدي عليك. نعم امنعهم، لقد ضقت ذرعا بك، ولو كان بك خير دافع عن نفسك. أتظل شغلي الشاغل وهمي القاتل؟
يا أماه.
نعم يا ولدي.
سأنفذ هذه الليلة خطة لصنم أبي، لو رآه سينفر منه وإلى الأبد.
إن شاء الله يا ولدي، وما هي؟
ستعرفينها فيما بعد.
توكل على بركة الله، عسى أن يهديه الله سبيل الرشاد.
أيضا يا صنمي، لقد تعبت منك، تتركني دون أن تخبرني، وعندما أبحث عنك أجدك مرميا على وجهك بين الفضلات. ها وسيفي، أين سيفي؟ هل أخذته معك؟ ها إذن من الممكن ذهبت لتقاتل. حسنا، سأبحث عنك لأرى ما فعلت. ماذا؟ هنا أيضا؟ وأين سيفي؟ ما هذا الذي علقته على رقبتك؟ لونه أسود. ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنه كلب ميت. لقد ضقت ذرعا بك يا صنم، لقد ضقت ذرعا بك. والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن. حسنا، سأتركك على حالك، لا حاجة لي بك بعد الآن، ابق هنا على وضعك وسأرجع إلى بيتي.
يا أبا معاذ، هل وجدت صنمك؟
اللعنة اللعنة، يا ليتني لم أجده يا أم معاذ.
بالتأكيد غارقا في روائحه المفضلة.
والله ما أظنك إلا وقد اشتركت في هذه المؤامرة علي، أليس كذلك يا أم معاذ؟
أما آن لك يا عمرو أن تذهب إلى رسول الله وتبايعه؟ ما لك لا ترفع رأسك يا عمرو؟ لماذا تبقى في ظلام الشرك وقد نور الله الجميع؟
أين معاذ يا هند؟
لماذا؟
أريد أن يذهب بي إلى الصادق الأمين.
حقا يا أبا معاذ، حقا ما تقول؟
إني أجد محمدا على حق، ونحن في عمى وضلال.
الحمد لله، الشكر لله، والله لقد أشرق الإيمان في بيتنا يا ابن الجموح. أشرق الإيمان.
وهل آمنتم قبل يا هند؟
نعم.
لما لم تحدثاني عن ذلك؟
وهل صنمك ترك لنا فرصة حتى نحدثك عن هذه الدعوة؟
اللعنة علي، يا له من صنم قذر، لقد تركته في المكان الذي يليق به.
وتمر الأيام سراعا، والإسلام يخرج من دور الدعوة إلى عصر التركيز، ولا بد له من الحرب ومقارعة الباطل. فكانت بدر الكبرى، فدفعت هند بنت عمرو أولادها وزوجها إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وودعتهم بقلب ثابت ودعت لهم. وقد زهت وافتخرت كثيرا عندما عاد المسلمون يرفلون بالنصر والكرامة، وكان زوجها قد فقد إحدى ساقيه في هذه المعركة، وكلما ذكرها يقول: لقد سبقتني رجلي إلى الجنة. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعداد قريش لقتاله ثأرا على قتلاهم في بدر، أعلن عزمه على مقابلة العدو خارج المدينة مهما كلف الأمر، فأصبح المسجد مكتظا بالمسلمين عصرا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرح للمسلمين ما عليهم أن يقوموا به.
يا قوم، من هؤلاء بباب المسجد؟
إنهم من الأنصار.
افسحوا الطريق لهم، إنه عمرو بن الجموح سيد بني سلمة، افسحوا الطريق.
نعم، افسحوا لهم الطريق، إنه شريف من أشراف العرب، وقد حسن إسلامه وأولاده.
نعم، وقد شارك ببدر وجاهد جهاد الأبطال، وقد فقد ساقه فيها.
والله إني لأجد نور الإيمان يملأ وجوههم.
إنه شديد الحب للرسول الكريم، وقد علمت أنه عندما يسمع بزواج النبي يبشر زوجته هند، ويعملان له وليمة كبيرة ابتهاجا وفرحا.
انظروا، انظروا كيف أن الرسول يحتفي بهم ويستقبلهم بحرارة.
انظروا، انظروا، إنه يجلسه بجواره. تعالوا، تعالوا يا أصحابي لنجلس بالقرب منهم، نسمعهم ماذا يريدون.
يا أبا معاذ، يسألك الرسول ويقول: هل بلغك نبأ جديد عن قريش؟
قاتلهم الله، قاتلهم الله، سمعت أنهم تعبأوا بكل ما استطاعوا، وليس هذا فحسب، بل وحشدوا القبائل المجاورة معهم، والآن هم في طريقهم إلينا.
اللعنة عليهم. يا أبا معاذ.
نعم.
يا أبا معاذ، ما هذه الدموع؟ هل أنت خائف منهم؟ وأنت البطل المشهود في بدر.
كلا يا رجل، كلا، ما دموعي هذه من الخوف.
إذن ما بك يا أبا معاذ؟ يقول النبي تكلم، هدأ الله من روعك.
يا رسول الله، يا سيدي، أولادي، أولادي منعوني من الخروج معك في هذه المرة.
يقول لك الرسول؟ لماذا؟
يقولون إن الله عذرك عن الجهاد يا رسول الله. والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه أرض الجنة. أرجوك يا رسول الله، أرجوك خذني معك. ورحمة ربي لا زالت يداي تصرع الرجال. أرجوك يا رسول الله اقبلني، عسى الله يكرمني بالأجر.
هنيئا لك يا أبا معاذ، هنيئا لك. يقول لك الرسول، أي إخلاص ووفاء هذا! لقد أسقط الله عنك الجهاد، ولكنك لا ترضى لنفسك ذلك.
والله يا رسول الله، لا أعصي لله ورسوله أمرا، ولكني أريد أن أكون معك، عسى أن أنال الجزاء الأوفى.
يقول لك الرسول، إن الله يعذرك في مثل هذه المواقف.
يا ابن الجموح، هيئتك الحزينة هذه تؤذي النبي كثيرا.
لا عليك يا أبا معاذ، لا عليك، لقد أشفق عليك الرسول الكريم وقال لأولادك ما عليكم.
ما قال؟
لا تمنعوه، لعل الله يرزقه الشهادة.
يعني سأصحبكم يا رسول الله؟ الحمد لله، الشكر لله. والله هذا هو ظني بك يا رسول الله. الحمد لله، الشكر لله. يا أم معاذ، يا أم معاذ، بشراك بشراك، لقد سمح لي النبي بالخروج معهم، سأنال الأجر إن شاء الله.
الحمد لله، الشكر لله،
الشكر لله.
مبروك عليك يا أبا معاذ، هذا ما كنت تتمناه.
اي والله،
هنيئا لك، هنيئا لك.
الحمد لله، الشكر لله.
وعندما استعد المسلمون للخروج لعدوهم، استمعوا لنصائح الرسول وخطة الحرب، فقد قال لهم: إن عملتم ما آمركم به فالنصر حليفنا إن شاء الله. ودعت هند بنت عمرو زوجها وأخاها وأولادها، وكانت تعلوها البهجة والحبور بعدما هيأت لهم ما يلزمهم.
يا أبا معاذ، وداعا وداعا يا أبا معاذ، إما أن أسمع منك النصر المؤزر إن شاء الله، أو اللقاء في الجنة.
أبشري يا أم معاذ، أبشري
إن شاء الله.
اذكرينا في دعائك يا أم معاذ. اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبة، فوعزك ما الحق إلا مع نبيك الكريم.
نشبت الحرب بين الجانبين في أحد، مادت الأرض وتلبد الأفق، والقتال على أشده، والناس في كر وفر. كاد المسلمون أن يمسكوا بأجنحة النصر لولا تعلق الطمع في نفوس البعض، فتركوا أماكنهم التي أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بملازمتها مهما رأوا من حال المسلمين، ولكن قلوبهم هلعت للغنائم، فتركوا أماكنهم وأخلوا المحاربين من حماية ظهورهم. فاستغل خالد بن الوليد وجماعته هذه الفرصة، وهجم على المسلمين من خلفهم، وجعل السيف فيهم، فاختل أمر المسلمين، ولم يصمدوا إلا النزر القليل منهم، وكادت سيوف الباطل تأكل الرسول نفسه لولا رحمة الله وبطولة بعض أصحابه المخلصين، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم عمرو بن الجموح وأخو زوجته عبد الله، فقد أحاطوا بالرسول يحفظونه من نيل سيوف الحاقدين الكافرين، حتى أن عمرا كان يقاتل وهو يصرخ:
خذ يا ظلمك الرجل
إلى الجنة، إلى الجنة أيها الرجال، لا ثلة الخير، إلى الجنة، والله ما هي إلا النصر أو الشهادة، حاموا عن دينكم، حاموا عن نبيكم، إلى الجنة أيها الرقبان، إلى الجنة، إلى الجنة أيها المسلمون، إلى الجنة.
وعندما وصل الناعي لهند بنت عمرو وأخبرها أن لها بطلين قد استشهدا، هرعت إلى ساحة المعركة، لم تذرف الدمع ولم تلطم الصدر ولم تشق حجابها، لأنها مؤمنة وأنهم رجال خرجوا في شرف وإيمان إلى مصارعهم بقلوب مؤمنة. وعندما عثرت عليهما مسحت عن وجهيهما الدم والتراب، وحملتهما على بعير لها، قادته إلى المدينة لتدفنهما في مقبرة المسلمين، لكن البعير أبى أن يتحرك، وكلما زجرته ازداد عنادا. وفي هذه الأثناء مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، فسألها عن القصة، فأخبرته بالأمر، فسألها الرسول عن آخر ما قاله عمرو قبل خروجه إلى أحد. فكرت هند هنيهة وقالت: إنه دعا ربه ألا يرجعه خائبا إلى أهله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد استجاب الله دعاءه، ادفنيه في أحد. واستمرت هند بنت عمرو تشارك في الأحداث الإسلامية بقلب غير هياب، حتى كانت أحداث خيبر، فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمح لها بالخروج مع النساء المجاهدات لمساعدة المحاربين المسلمين، وكان لها ما أرادت، وقد سطر لها التأريخ مواقف مشرفة تجلى فيها الصبر والبطولة والإيمان. وبعد خيبر أسلمت هند بنت عمرو نفسها راضية مرضية إلى خالقها، وترحم عليها النبي وصلى عليها وودعها الصحابة في تقدير وإكبار. رحم الله المرأة المؤمنة الصالحة الصابرة هند بنت عمرو بن حرام، وهدى الله نساءنا العفيفات لمثل هداها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي عراق والرافدين عند 9:11 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 9:46. الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان تقدم إليكم عند 9:53، وبعد ذلك عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 11:45. عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:28 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران، فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران، يا شهر الغفران،
رمضان رمضان يا شهر الغفران، نزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان.